تَخْضَعْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سيدات بيت النبوة، الحلقة الأولى بعد عيد الفطر المبارك من عام 2012. احنا بنتكلم في سيدات بيت النبوة. الحقيقة احنا طبعا بقالنا تقريبا أكتر من سنة واحنا بنتكلم في برنامج سيدات بيت النبوة، فيعني وجب التنويه ان احنا يعني ادي فكره سريعه عن البرنامج وعن ايه اللي احنا قدمناه في البرنامج على مدار حلقات مضت. الحقيقه احنا برنامج سيدات بيت النبوه كان له فكر ان احنا نجيب سيدات بيت النبوه اللي هم زوجات النبي عليه الصلاه والسلام، وانا كنت بفكر في البرنامج وانا دايما بكرر كده وبقول عشان بس يبقى عارفين البرنامج تطوره ازاي. احنا كنا هناخد ثلاث اجزاء في البرنامج، كان الجزء الاول زوجات النبي، كان الجزء الثاني بنات النبي عليه الصلاه والسلام، كان الجزء الثاني بنات النبي وبنات الانبياء، الجزء الثالث كان ام النبي وامهات الانبياء. يبقى هو ده سيدات بيت النبوة، هم دولك السيدات اللي موجودين، يا اما هتكون بنته يا زوجته يا بنته يا امه. فانا هتناول الثلاث نقاط دول في ثلاثه اجزاء لهذا البرنامج سيدات بيت النبوة، واحنا مستمرين معاهم على طول يمكن تقريبا لفترات طويله من الزمان. بدأنا بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام وعملنا الإرهاصات ودور المرأة، والمرأة كان دورها إيه قبل الإسلام والدنيا كان فيها إيه. بعدين اتكلمنا عن أول زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام السيدة خديجة، وإحنا اتكلمنا في السيدة خديجة في 8 حلقات متواليات الحقيقة، واتكلمنا عنها باستفاضة شديدة جدا، وعن النبي عليه الصلاة والسلام ووفاء النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة، وقصة زواج النبي بخديجة، وقصة خطبة النبي لخديجة، ومين اللي عرضت على النبي ان يخطب السيدة خديجة او يتجوزها، وفروق السن اللي كانت موجودة بين خديجة وبين النبي، وازاي نعالج دي في مجتمعاتنا. دول 8 حلقات موجودين. انا قبل الهوا بشوية كلفت المسؤولين عن الصفحة بتاعة سيدات بيت النبوة ان هم ان شاء الله حاولوا يجيبوا جميع الحلقات اللي خاصة بسيدات بيت النبوة على الصفحة بتاعة سيدات بيت النبوة. احنا كنا عملنا صفحة لسيدات بيت النبوة وصفحة على الفيسبوك يعني، وخلينا الصفحة دي مختصة بسيدات بيت النبوة، لكن الحقيقة ما كانش في ادمن على الصفحه من قبل الاداره بتاعه القناه، لكن كان من عندنا، فعشان كده احنا عندنا صفحه رسميه، فكنا مهتمين بالصفحه الرسميه وسايبين صفحه سيدات بيت النبوه. فالحقيقه قررت ان انا اعمل كل برنامج انا بعمله وله دور كبير جدا ان انا اخلي البرنامج ده له صفحه على الفيسبوك، يبقى بيجمع كل الحلقات بتاعته. ودي كانت فكره جاتني على التو كده قبل الهوا بلحظات، وانا كنت عملت الكلام ده قبل كده، فانا كلفت فريق الاعداد يعني استاذ احمد المعد والاستاذ هاله ان هما الاثنين يمسكوا الموقف ده ويخلصوا لي سيدات بيت النبوه، ويحط لكم كل الحلقات اللي موجوده من اول ما بدا برنامج سيدات بيت النبوه، وان شاء الله هما يعني يجرى التنفيذ على طول فورا في خلال الاسبوع القادم باذن الله تبارك وتعالى. هتلاقوا كل الحلقات دي بقى وهتسعدوا بيها، وهي كده كده موجوده على موقع قناه الناس وعلى اليوتيوب، لكن انا عايزكم تشوفوها من خلال الصفحه الرسميه الصفحه بتاعه سيدات بيت النبوه اللي هي الخاصه بيها. بعد ما اتكلمنا عن السيده خديجه وخدنا كل النقاط اللي حول السيده خديجه، اتكلمنا عن الزوجه الثانيه النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي السيده سوده بنت زمعه، وشفنا بقى قد ايه ان السيده سوده كانت اكبر من النبي وكان في فرق وكانت كبيره في سنه، وشفنا الكرامات بقى بتاعت السيده سوده بنت زمعه والاشياء الكثيره جدا اللي هي ترتبت في زواج النبي عليه الصلاه والسلام من سوده بنت زمعه رضي الله عنها. وبعدين اتكلمنا عن الزوجه الثالثه للنبي عليه الصلاه والسلام اللي هي كانت السيده عائشه، والسيده عائشه احنا خدنا فيها اكتر من 20 حلقه واحنا بنتكلم عن السيده عائشه رضي الله عنها، لان احنا كنا بنرد على الكلام بتاع المستشرقين والشبهات اللي كانت حول السيده عائشه رضي الله عنها، وبنحاول نجيب الكلام ونجيب حتى الشبه اللي معروضه، لكن مش على صيغه شبهه، لكن بنتكلم بنجيب النقطه وبنبدا نناقش فيها نقطه نقطه. فالسيده عائشه خدت وقت طويل جدا معانا، وسبحان الله يعني من حسن يعني تقدير الله سبحانه وتعالى للانسان، وكان الانسان ممكن لا يستحق هذا، ان الفتره كلها بنتكلم فيها عن السيده عائشه كان في هجوم شرس جدا على السيده عائشه من قبل الشيعه ومن قبل الروافض، كانوا بيتكلموا بيتكلموا في حق سيد عائشة كلام غير، وما كانش الموضوع مرتب ان احنا هم هيتكلموا واحنا بنرد، لا خالص. لكن انا تناولت الموضوع بصورة علمية دقيقة، وقعدنا ناخد بحث علمي، وقعدت اشوف كل الكلام اللي اتقال على السيدة عائشة واجمعه، واحنا عملناه في اكتر من 20 حلقة، اعتقد 21 حلقة احنا اتكلمنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها. ان شاء الله برضو هنسعى ان احنا نجيب من مكتبة قناة الناس الكلام ده كله ونحطه على صفحتنا، على صفحة سيدات بيت النبوة ان شاء الله باذن الله تعالى. بعد كده اتكلمنا بقى عن الزوجة الرابعة. الزوجة الرابعة بقى دي حاجة تانية خالص، اللي هي سيدة حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب. احنا خدنا منها ثلاث حلقات قبل رمضان، وانا عايز اذكركم بقى بثلاث حلقات قبل ما ندخل على الشخصية الجامدة قوي دي اللي هي سيدة حفصة. سيدة حفصة لها كل واحدة من زوجات النبي لها 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 شخصية معينة، لها كاريزما معينة، لها طريقة معينة، لها فكر معين، لها عقلية معينة، لها تفكير معين. شوفوا لما دخلت في أعماق الحديث عن سيدات بيت النبوة وعن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لحتى الآن مش شايف واحدة زي التانية، يعني مفيش تشابه بين الأطراف بينهم وبين بعض، ولا حتى في الإيمانيات. يعني هم عندهم عامل مشترك واحد، إن الإيمانيات بتاعتهم واحدة، عندهم عامل مشترك واحد إن هم كلهم زوجات النبي في الدنيا والآخرة، عندهم عامل مشترك إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختار هؤلاء الزوجات ليكن أزواجا للنبي عليه الصلاة والسلام. ده كله يعني قاسم مشترك بينهم. لكن الشخصية بقى، التحليل النفسي للشخصية، النشأة، التربية، حاجة بصوا بقى يعني تدعو الى الانبهار. واحنا بنتكلم على الشخصيات، خديجه كانت شخصيه عندها قوه الحدث. تعرفين السيدات كان دايما يقول لك الستات عندهم الحاسه الخامسه والحاسه السادسه والكلام ده كله، والحمد لله انا عندي الحاسه السابعه، يعني انا جبت حواس ايه اكتر كمان زياده. يعني عايز اقول لكم يعني ان السيده خديجه كانت ترى ارهاصات قبل زوجها النبي صلى الله عليه وسلم بها، لدرجه ان هي كانت بتشوف رؤى، وهذه الرؤى تحققت كما راتها. فدي حواس شديده جدا وقويه جدا، لان هي كانت ست عندها يعني عندها قوه حدث، يعني ان هي تتوقع ما سيحدث او ما سيكون او كذا. ده كان موجود عند السيده خديجه رضي الله عنها. كان عندها صفاء نفسي غير عادي. المراه الوحيده اللي النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها قط، السيده خديجه رضي الله عنها. فدي كانت لها ميزه معينه. جات الست سودة بنت زمعة، وست سودة كانت ست كبيرة في السن، لكن كان لها فكر تاني. كان عندها حاجة اسمها اللي احنا بنسميها عندنا بقى في الطبيعة يعني خفيفة الظل. كانت سيدة سودة خفيفة الظل، كانت ست كبيرة وعجوزة وبتاع، ومع ذلك كانت خفيفة الظل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، يعني كانت روحها مرحة وكانت محبوبة بهذه الكيفية. السيدة عائشة بقى كانت بنوتة وصغيرة في السن، وكانت شديدة الذكاء، شديدة الملاحظة، يعني قوة الملاحظة، بعدين شديد التخزين، يعني تقدر تخزن اي كميه من المعلومات على اكبر قدر ممكن من الامور مع صغر سنها. والكلام ده موجود، يعني الكلام ده موجود حتى في مجتمعاتنا. يعني انت ممكن تلاقي بنت صغيره او ولد صغير او حاجه في سن صغير وتلاقي نبغى، اللي هم النوابغ اللي موجودين. بس احنا ايه زي ما تقولوا، احنا عندنا الناس اللي هي ربنا طمس على قلوبهم وعلى عيونهم ما بيشوفوش حاجه. يعني لما تيجي تقول له مثلا عندي ولد عنده 9 سنين ونبغى في حاجه مثلا معينه كمثال، يعني ماشي ويعتبر بيه كل حاجه ويعتدي بيه كل كلام. طب لما تيجي تقول ان سيدة عائشة كانت نبغى في مسألة معينة، سيدنا أبو هريرة كان نبغى في مسألة معينة في الحفظ وفي الذكاء وفي الكلام ده كله، يقول لك لا أصل ده الله اشمعنى، يعني إيه الفارق بين الاثنين؟ السيدة حفصة كانت تتصف بقوة الشخصية، اللي كان أبوها سيدنا عمر بن الخطاب. دول كانت ثلاث زوجات، ودي بقى السيدة حفصة رضي الله عنها. السيدة حفصة كانت قوة الشخصية جدا. السيدة عائشة كانت شديدة الغيرة جدا، كانت السيدة حفصة أكثر غيرة منها. يعني كانت السيدة حفصة يعني بتغير أكثر قوي من السيدة عائشة. مع ان السيدة عائشة كانت شديدة الغير، كانت السيدة حفصة أشد منها في مسألة الغير، لكن السيدة حفصة كانت تتصف بقوة الشخصية، يعني شخصيتها قوية، ولها مواقف عديدة جدا مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولها مواقف كتيرة جدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. احنا هنقعد ناخد مع بعض المواقف وهنشوف القصة دي. السيدة حفصة هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن نفيل بن عبد العزة. أبو سيدنا عمر، أنا تقريبا اتكلمت في حلقة كده عن سيدنا عمر، أو اديت فكرة عن قوة سيدنا عمر وقوة شخصية سيدنا عمر. وإحنا لما بنسمع قوة سيدنا عمر، قوة شخصية سيدنا عمر بن الخطاب، القوة ده اللي هي حسم في لين، يعني شخص حاسم لكنه لين. قوة في ضعف، يعني رجل قوي جدا بس قوي جدا لإحقاق الحق، ضعيف جدا عند لما تتعرض عليه المساله, يعني قلبه رقيق يرق جدا. يعني سيدنا عمر الخطاب لما كان ماشي مع اصحابه واحده ست عجوزه كده نادت عليه قالت له يعني يا عمر يا ابن يا عمير حتى, يعني بتصغره كده يعني كانها بتحقر من شأنه. فنزل ووقف واداها ودنه وفضل موطي كده لان كان طويل وهي كانت قصيره وفضل موطي كده يسمع من الست دي كلها. فلما سيدنا عمر يسمع كلام وهي تقول له يا عمر انت كنت ذليل وربنا اعزك, انت كنت مش عارف ايه وربنا عمل لك ايه, يقول لا نعم 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 نعم, ولا قادر يفتح بقه ولا بتاع. فالصحابه لما شافوه قالوا يعني مين الست ديك اللي انت يعني اللي انت قعدت تسمع لها؟ قال ولو ظلت تحدثني طيله اليوم ما منعني عنها الا ان اذهب الى الصلاه ثم اعود اليها. يعني لو فضلت تكلمني الظهر جدا بس هستاذن راح اصلي الظهر وارجع وافضل واقف, لو فضلت تكلم غير العصر هسيبها بس راح اصلي العصر وارجع تاني. هذه امرأة سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات, أفتريدون أن يسمع الله لها من فوق سبع سماوات ولا يسمع لها عمر؟ شوف القوة اللي هي خولة بنت ثعلبة, القوة اللي ربنا نزل فيها القرآن قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. أنا عايز أخذ بس القوة, قوة سيدنا عمر, قوة شخصية سيدنا عمر القوة الشديدة, ولكن مع هذه القوة هناك ضعف. فين الضعف؟ عند لما جينا عند الحتة اللي فيها الحق بقى, لا خلاص لازم نقف لازم نتنازل لازم كذا. دي الشخصية بقى في حد موجود, راجل حاسب جدا وراجل قوي جدا في بيته في منزله. سيدنا عمر مثلا في بيته مع زوجته هو راجل قوي جدا مع الناس كلها تخاف منه, الناس كلها تهاب سيدنا عمر. سيدنا عمر في بيته دقيق جدا شديد جدا كل حاجة, حاسم جدا في التعامل في القرارات, لكن مع ذلك هناك برضو جوانب أخرى في عمر اللي هي الجوانب الإنسانية. لما يجي واحد يروح على سيدنا عمر فيخبط الباب, سيدنا عمر ده اللي هو ابو سيد حفصه احنا بنتكلم عليها, فيروح يخبط على الباب راح يشتكي له من حال زوجته, فلقى يعني زوجة سيدنا عمر بتزعق له صوت عالي قوي. فلما مشي سيدنا عمر ندى له قال له تعالى انت في ايه؟ قال والله يعني انا يعني جيت اشكو اليك حالي, انا بقول لك جاي اقول لك ان انت زوجتي بتشكي لي بصوت عالي ولا بتعمل صوت, فلقيت عندك يعني اسوأ مما عندي, ده اللي عندك حاجه يعني حتى من اللي عندي ده اسوأ كمان. فسيدنا عمر يرد بقى الجانب الانساني اللي موجود في سيدنا عمر فيقول له يعني انها غاسله لثيابي, انها معده لطعامي, مرضعه لابنائي, وبصبري عليها يكون ثوابي. ان انا لما اصبر عليها شويه, ما هو واحده ما اتجوز واحده ما هي الواحده برضه دي لحم ودم وبرضه عندها ضغط وعندها كل حاجه نفس الكلام اللي عندك عندها. فاحيانا بيحصل ان تيجي مثلا واحده يعني تفضل متحمله وتيجي فجاه كده تروح يعني صوتها يعلى بقى وتخرج بقى من المألوف بتاعها او من الصفه المألوفه بتاعتها, والزوج المفروض ان هو بيصمت في هذه اللحظه بقى ما يجيش يزعق. يعني ما تجيش واحده تزعق وهو صوته يعلى فالاصوات تعلى كلها قصاد بعضيها في الاخر الناس تخسر بعضيها, لا ما ينفعش. ده سيدنا عمر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هو القدوه الحسنه. لما جلس وبعدين واحده من زوجاته بعتت له طبق كده فيه طعام وهو كان في يوم السيده عائشه, فاول لما الراجل قرب للنبي كده وقال له يعني امنا فلانه بعت لك الطبق من الطعام, فالسيده عائشه راحت واخده الطبق من طعامه وراحت ترميه في الارض بالاكل بكله كسرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بكل هدوء كده وروعه قال غارت امكم, يعني هي غارت خلاص. فالغيره اللي هي غارتها او بتاعه بتغير منها او حاجه يعني غارت من الموقف ده كله. فحل الموقف يعني بس حل الموقف حل نهائي في لحظات كده وبسرعه, وما ابتداش بقى يعملها بقى معامله الله طب انت عملتي كده بقى طب انت مش عارف, لا 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 ما فيش كلام من هذا القبيل. فسيدنا عمر كان قويا لكن كان هذه القوه كانت تظهر في امتثال عمر للحق, ان سيدنا عمر يمتثل للحق. يعني كان قوي لكن كان يمتثل للحق, يعني يقف ثابت عند الحق. لما تيجي مساله كده لما كان يخطب في المنبر مثلا وبعدين يجي بيتكلم بيقول يا جماعه احنا عايزين نحدد المهور بتاعه الستات نخلي رقم معين ما حدش يزيد عنه, فقامت واحده كده قالت يا عمر وما تقول في قول الله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا. يعني القران حتى ما حددش المهور, انت يا عمر عايز تحدد المهور. فقال اصابت امراه واخطا عمر, وحتى في اللفظ ما قالش اخطا عمر واصابت امراه, لا قال اصابت امراه, يعني قدم المراه في الذكر وهو يتحدث. هذه القوه انك لما تيجي عند الحق تقف تعمل ستوب, مش انك مش تكمل مش توسع مش تزود, لا 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 تقف لما تيجي عند الحق خلاص, ما دام دي مساله حق ما دام انت مخطئ في المساله دي لازم تقف. فتخيلوا بقى السيده حفصه اتربت في البيت ده, اتربت في بيت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه, اتربت مع الشخصيه دي. كانت اتكلمت مره عن ابو سيدنا ابو سيده حفصه بن عمر, واتكلمت مره عن امها, لكن انا بس مش عايز اكرر, انا بس بذكركم كده بالنقاط السريعه ونشوف القصه عامله ازاي. السيده حفصه ولدت رضي الله عنها في وقريش كانت بتبني البيت قبل ما يبعث النبي بخمس سنوات, قبل ما النبي يبعث بخمس سنوات اتولدت السيده حفصه رضي الله عنها وكان قريش بيبنوا البيت. يعني اتولدت قبل هجره النبي ب 18 سنه. السيده حفصه كانت متجوزه قبل النبي عليه الصلاه والسلام واحد اسمه خنيس بن حذافه اللي هو السهمي. والاثنين دخلوا في الاسلام مع بعض. يعني سيده حفصه وزوجها دخلوا في الاسلام مع بعض وهجروا في الهجره الى الحبشه، في الهجره الاولى الى الحبشه اللي كان القائد فيها سيدنا عثمان بن عفان وزوجته السيده رقيه بنت النبي عليه الصلاه والسلام. السيده حفصه كانت هي وزوجها اللي هو خنيس ابن حذافه، كانوا هما الاثنين برضو مع هذه الهجره الذين هاجروا فيها الى الحبشه. خنيس ده في احدى المعارك اصيب بجرح، وكان هذا الجرح شديدا جدا مخوار يعني، ففضل ينزف، فرجعت بيه السيده حفصه وفضلت يعني تضمده وتعالجه، وفضلت واقفه جنبه كده صلبه يعني قويه جدا لغايه لما استشهد او مات من اثر هذا الجرح. وبعد لما مات هي كانت بقى لسه بنوته بقى صغيره او شابه صغيره يعني لسه في سن يعني في عن شبابها وكده. فسيدنا عمر بن الخطاب اخذ يفكر ازاي يعمل ايه، اصبح مهموم جدا. ودي الحته اللي انا عايز اركز معاكم جدا وبكررها اكتر من مره، ان الواحد لازم ياخد باله لما يكون عندك اخت متجوزه وبعدين طلقت او ترملت، بلاش تقف انت حائل في وش ان هي تتزوج او ان ترتبط برجل اخر، لانها برضو واحده ست وعندها مشاعر وعندها احاسيس وبرضو تحتاج ما تحتاجه انت. يعني الناس ما تقعدش كده تنها ماشيه فيما يخص نفسها. يعني هي مثال يعني مثلا خلاص انا واحد ومتجوز واللي انا عايز اعمله بعمله والقرار قراري والدنيا كلها تمام. طب ماشي اوكي ما قلناش حاجه. طب افترض بقى ان اختك مثلا اصابها ما اصاب، طلقت او ترملت او كذا، نعمل ايه؟ نقف بقى حائل ونقول لا اصل العادات، اصل التقاليد، لا اصل احنا ما ينفعش نجوز بنتنا، لا اصل مش هينفع نجوزها، مش عارف. لا مش هينفع الكلام ده. مثلا في بعض الناس برضو احيانا في بعض البلاد، في والله انا كنت فاكر في مصر بس، لكن جاتني رساله يمكن مش عارف احدى دول الخليج انا مش فاكر بالظبط اني دوله، لكن اني برضو واحده تريد ان تتزوج من شخص لكنه ليس من العائله او ليس من الدوله، مش فاكر السؤال بالظبط، لكن والدها مش راضي لان العادات والتقاليد بتاعه القبيله او العادات والقبيله بتاعه البلد. كلام ليس منطقيا وليس شرعيا وليس دينيا وليس اخلاقيا وليس انسانيا. كل التفاصيل دي قول فيها زي ما انت عايز. ليه بقى؟ لان لازم ناخد بالنا، لازم نحس بالاخرين، لازم يكون عندنا شعور بالاخرين. سيدنا عمر ضرب اروع المثل في المساله دي، اروع المثل سيدنا عمر ضرب فيها المثل ده. اول ما ترملت ابنته، وبعدين سيدنا عمر فضل مستني كده لغايه لما خلصت العده بتاعتها 4 شهور 10 ايام، ولما انتهت العده اخذ سيدنا عمر بن الخطاب يفكر كتير يعمل ايه، فعايز بنته تتجوز، فلازم بقى هيتجوزها. فسيدنا عمر بن الخطاب وبعدين هو ماشي كده فقابل سيدنا عثمان بن عفان في الطريق، فقال له يا عثمان انت عارف حال حفصه، وحفصه تأيمت يعني خلاص يعني ترملت يعني جوزها توفي وبعدين خلاص العده بتاعتها، فالحقيقه انا كنت بعرضها عليك انك تتجوزها. تخيلوا بقى الموقف، او سيدنا عثمان مش ابن عم سيدنا عمر يعني، ولا هو ابن عم السيده حفصه، ولا هو من العيله ولا كلام ده خالص، لكن سيدنا عمر بن الخطاب وجد رجلا عنده ظرف. كان سيدنا عثمان عنده ظرف في التوقيت ده. ايه ظرفه؟ ان زوجته كانت توفيت، اللي هي بنت النبي عليه الصلاه والسلام اللي هي رقيه. فلما توفيت رقيه وكان اصبح سيدنا عثمان خالي يعني معهوش زوجه، فسيدنا عمر شاف ان من الانسب ان يعرض بنته على مين؟ على عثمان. فراح لعثمان قال له عثمان ايه رايك تتجوز بنتي حفصه؟ فقال له طب اديني فرصه يعني افكر وبعدين هرد عليك. سيدنا عثمان ما ردش عليه، هو مش عارف يقول له ايه. بعدين جه بعد لما سيدنا عثمان قال له يعني خلاص انا قد بدا لي الا اتزوج، خلاص انا مش يعني ما افتكرش ان هتجوز تاني بقى، خلاص انا مش مناسب يعني الموضوع، رفض يعني. فرجع بعد شويه قابل سيدنا ابو بكر الصديق، فقال له يا ابو بكر انت عارف حال حفصه وبنت حفصه وفيها وصفاتها كذا والحكايه ورايه، فايه رايك ان تتزوجها؟ فسيدنا ابو بكر رد عليه على طول قال له لا ليس لي في ذلك، انا مش هتجوز. سيدنا عمر يعني اصابه احباط شديد جدا، ده ايه الناس الجامده قوي دي؟ ده ايه عثمان بيقول له اتجوزك بنتي وبنت عمر ودي حفصه وحاجه جميله وحاجه حلوه وكل حاجه، ايه ده ايه ده؟ ايه الموضوع الصعب ده؟ وبنت حافظه يعني بتحفظ كويس وشاطره وكل حاجه. ايه يعني حاجه غريبه قوي. فاتضايق قوي، زعل من سيدنا عثمان وزعل من سيدنا ابو بكر. يعني انا عايز استر بنتي، شوفوا الفكر، عايز استر بنته، عايز اجوزها، شوفوا الفكر، فاعمل ايه يعني؟ احل المشكله ازاي يعني؟ ايه الموضوع؟ فزعل من سيدنا عثمان وسيدنا ابو بكر. فراح راح يشتكي للنبي بقى، قال له يا رسول الله انا جاي اشكي لك بقى من حال عثمان وابو بكر. قال له انا عرضت بنتي عليهم عشان يتجوزوها حفصه فكل منهم رفض. عرضتها على عثمان فعثمان رفض. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام رد عليه رد جامد قوي، فقال له ايه بقى؟ قال يتزوج حفصه من هو خير من عثمان، وتتزوج عثمان من هي خير من حفصه. المفهوم بتاعها الجمله ذات مفهومين، المفهوم بتاعها ايه؟ قال له يا عم ما تزعلش بكره يتجوزها اللي احسن من عثمان، ولا تزعل نفسك يعني. طيب وعثمان يعني شوف برد كان بس برد غبته يعني، قال له عثمان بكره يتجوز الاحسن من حفصه ان ربنا كتبها له يعني، فما تشغلش بالك يا عمر، ولا خد ببال ولا فهم حاجه ولا عارف ايه المقصود ولا ايه الحكايه ولا اي حاجه خالص يعني، ما خدش باله حاجه خالص. بعد شويه النبي عليه الصلاه والسلام تقدم لخدمه حفصه بنت النبي عليه الصلاه والسلام عمر رضي الله عنه. فلما سيدنا النبي تقدم لخدمه حفصه فايه اللي حصل بقى؟ فسيدنا عمر بقى راح يقابل سيدنا عثمان، فسيدنا عثمان بيقول له يعني انا شايفك عمر انت كنت زعلان مني لما انت عرضت عليا حفصه وانا رفضتها. قال له اه، قال له اه انا زعلت طبعا جدا. قال له لكني يا عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها. يعني النبي كان قاعد، وكان قاعد شوفوا سيدنا عثمان وسيدنا ابو بكر كانوا قاعدين مع النبي، فالنبي سالهم قال له ماذا فعلت حفصه بنت عمر؟ قال والله تايمت يعني ترملت يعني بتاع. قال لهم طيب خلاص يعني خلصت العده ولا ما خلصتش؟ فبيسال عدتها انتهت ولا ما انتهتش؟ قبل ما تنتهي بعد النبي سال عليها قبل ما العده بتاعتها تخلص، بيسال هي خلصت 14 ايام ولا لسه؟ فقالوا له لا. خد بالك سيدنا مين ومين بقى؟ سيدنا عثمان وسيدنا ابو بكر الاثنين قاعدين مع النبي، والنبي سالهم الاثنين وقال لهم نفس الكلام. خد بالكم سيدنا عثمان بقى قابل سيدنا عمر ما قالوش بقى اصل انا كنت قاعد انا وابو بكر، لان شوفوا لا سيدنا عثمان راح قال للنبي ان عمر عرض بنته، ولا سيدنا عثمان راح قال لابو بكر ان عمر عرض بنته، ولا سيدنا ابو بكر راح قال لسيدنا عثمان ان عمر عرض عليه بنته، ولا اي حاجه. الموضوع خلاص خلص وانتهى. شوف السر بقى وكتمان السر حفظ السر. ها فراح عمل ايه؟ قال له شوف بقى سيدنا عثمان برد بيقول له كده، بيقول له لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها ولو تركها لتزوجتها. قال له لا النبي كان ذكرها، لكن لو النبي ما كانش ذكرها قدامي انا على طول كنت اتجوزتها، ده بنت عمر وده حد يعني كده يعني شوف بيرد عنه الموقف الحرج اللي كان حاصل، وما قابلوش سيره ابو بكر لغايه لما سيدنا عمر قابل سيدنا ابو بكر. قال له يعني لعلك وجدت علي يا عمر حينما عرضت علي ابنتك حفصه فرفضتها. قال له انا وجدت عليك اكثر ما وجدت على عثمان، يعني انا غضبت منك اكثر من غضبي على عثمان. ايه ده؟ ده انت يعني حبيبي وقريب مني جدا وبتاع، وانا عرض عليك بنتي وترفض، معنى الكلام يعني. فقال له يا عمر لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكرها ولو تركها لتزوجتها. انا سمعت النبي بيذكرها. شوف خد بالك وما قالوش برضه وده النبي ذكرها قدامي انا وعثمان. انا عايز اوريكم، انا عايز شوفوا، انا عايزكم تعيشوا الشخصيات، تتعمقوا الشخصيات. وزي كده انا بقول ايه؟ بقول نقطه مهمه، احنا مش محتاجين نمثل شخصيات الصحابه، لا 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 لا، اصل ده اسمه تمثيل، انما احنا محتاجين نعيش شخصيات الصحابه. الناس اللي قاعدين يمثلوا لنا في شخصيات الصحابه، واللي قاعدين يمثلوا لنا في القيم والمبادئ والاخلاقيات والانسانيات وكل الكلام اللي انتوا عارفينه، هو المجتمع اتعدل بمجرد لما جت الافلام دي او المسلسلات؟ ابدا. اتغير المجتمع لما جابوا لنا سلوكيات المراه المطلقه المنحرفه؟ المجتمع هي هو يعني هو بيقول لك انا عايز اوصل رساله للناس ان المطلقه تاخد بالها فبقى مش عارف ايه، لا ده بالعكس، ده انت بتقولها خدي بالك عشان تنحرفي. لما بيجيب لك الحاجات دي كلها، فلذلك المقولة الشهيرة رحم الله قوما أحيوا الحق بذكره وأماتوا الباطل بتركه، الباطل ده يترك. فاحنا تمثيل الشخصيات، تمثيل الشخصيات بتاعة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مرفوض، لأن احنا مش مطلوب مننا نمثل الشخصيات، احنا مطلوب مننا نعيش الشخصية، نعيش الشخصية. مطلوب واحد حالات يقعد يكلمكم على الشخصية ويديك كل الجوانب وانتوا تعيشوها. طب انا عايزكم تعيشوا الموقف ده، عيش الموقف ده. النبي قاعد قدام سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر وسيدنا عثمان، وبيسال على واحده بنت صاحبهم حفصه، بس ده بيسال، ولا قال هتجوزها ولا هتقدم لها ولا ايه رايكم فيها وايه اللي رايكم لو انا عايز اتجوز، ولا قال حاجه. هو بيسال خلصت العده ولا لا؟ قالوا لا. ادي سؤال عادي، ده معناه ايه؟ قالوا طب خلاص نستنى، يمكن النبي اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتزوجها، واما ان يكون النبي اراد ان يزوجها لاحد، فاحنا مش هنتدخل. فلما يجي عمر يقرطع على عثمان ما يقدرش، خلاص ده سمع النبي جاب سيرتها، فنستنى شويه. لو النبي ما تقدمش يبقى خلاص، يبقى ممكن نتقدم، لكن النبي ما خلاص. شوفوا بقى، شوفوا التصرف. وسيدنا عمر بقى لما يروح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يرد عليه الرد، هنقول عليه رد دبلوماسي، ويقول له تزوج حفصه من هو خير من عمر من عثمان. اه الحقيقه ده النبي عليه الصلاه والسلام يعني ده مش عايز كلام. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصه ابنه عمر رضي الله عنه. دي الجوانب الشخصية اللي موجودة في 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 أبو سيدة حفصة رضي الله عنها. الجوانب الشخصية أنا مش بتكلم عن سيدة حفصة لسه، ما اتكلمش في مناقب حفصة ولا موقفها مع سيدة. أنا بتكلم بس في الجوانب الشخصية بتاع والدتها. الجوانب الشخصية تخيل واحدة تربت التربية دي هيطلع الموضوع عامل إزاي. عايزكم تفكروا إزاي الواحد كان بيقعد يفكر في بنته، قاعد يفكر في بنته إزاي. ولذلك ما كانش فيه نسب انحرافات. ليه بقى؟ لأن الأب مشغول بالبنت، يبقى البنت هتنشغل بمين؟ بالأب. خد بالكم من دي، الأب مشغول ببنته يبقى البنت هتنشغل بمين؟ بالأب. يعني مثال، أنا عندي بنت أنا مشغول بيها ومشغول بشؤونها ومشغول بأحوالها وبسأل عليها وبطمئن عليها وشوف ظروفها وشوف أحوالها وبتاع، فهيكون بنتي أكثر انشغالا بي. فلما تيجي تمر بالسنوات اللي هي سنوات المراهقة فتمر بيها، فبعد كده انت مليت عندها جملة المشاعر، جملة المشاعر اللي هي بتاعت الحب والعاطفة. لان هي العاطفة اللي عندها عاطفة عمياء، مش عاطفة مفتوحة، لا عاطفة عمياء. لو حصل اشباع لهذه العاطفة هي محتاجة تحب، محتاجة تحب مش فلان، مش صديقها او زميلها او الكلام، لا هي محتاجة تحب اي حد في التوقيت ده، في السن، تحب اخوها، تحب ابوها، تحب كذا، هي محتاجة تحب يعني. فلما يجي الاب يملأ عند الفتاة، يملأ عند الفتاة عند ابنته هذه العاطفة فيخليها تحبه فتتعلق بالأب فتفضل مشغولة به وتتكلم عنه وتتكلم خلاص فتمتلئ هذه العاطفة. فهذه العاطفة ما تاخدش إلى جوارها عاطفة أخرى، لأن حب المراهقة هو حب، مش 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 حب، هو شهوة. هي دي مسألة شهوانية بتتأتى، مش هيش عاطفة زي ما انتم، لا دي مسألة شهوانية بس. لما بتشوف البنت الحاجات ويحصل اختلاط ويحصل الكلام ده كله، فدي مسألة شهوانية من هذا الجانب. فده سيدنا عمر، دي كانت شخصية سيدنا عمر، قوة شخصية سيدنا عمر في المسألة دي، انه واخد باله من بنته، ان بيفكر لها، ان بيدبر لها. تخيل لو كل واحدة مطلقة حاسة ان والدها او اخوها هو هيتفكر لها، هيبحث لها، هيدور لها، هيعمل الكلام ده كله، تخيلوا ممكن واحدة تبقى حزينة أو زعلانة أو مضايقة؟ أبدا، هي ستتحمل المشكلة أو العقبة اللي هي عايشة فيها بالطلاق أو أو بالترمل. هتبقى مضايقة عشان الترمل أو عشان الطلاق أو عشان المواقف اللي هي فيها، لكن ما هيش عايلة أهم المستقبل دي، لأن هي عارفة إن في حد بيفكر لها، حد بيخطط لها. وربنا سبحانه وتعالى لما جعل للبنت تاخد نصف نصيب الرجل، هو ليه الكلام ده كله؟ لأن الرجل من شغلته إنه يتفكر لهذه البنت، يتفكر لهذه المرأة، يتفكر لهذه الأم، يتفكر لهذه الأخ. هو ال- 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 الرجل بيتفكر، جزء من تفكيره لازم يتاخد لهذا الخصوص، عشان كده هو يعني بيرعى شؤونها. يعني أنت مثلا لو عندك محل وعايز تجيب واحد يدير لك هذا المحل، فبقول لك والله أنا هدير لك المحل أو هدير لك الشركة ديك، وأنا هاخد راتب قدره كذا كذا كذا. ليه هو أخذ راتب؟ ليه؟ لأنه اقتطع وقتا من وقته وأخذ يفكر في إدارة هذا المكان الذي هو ملك لك، الذي هو ملك لك. فأخذ مالا ليقتطع جزء من المال، هذا جزء من المال اقتطع له. لماذا؟ لأنه يفكر لصالحك. فكذلك المرأة، المرأة لما تاخد النص والرجل بياخد الواحد سليم، ليه؟ يعني زي امرأتين. ليه؟ عشان ايه الكلام ده كله؟ عشان خاطر هو عنده جزء اداري، هو المفروض ان هو بيدير الموقف او بيدير الحالة، بيدير للاخت. فعشان كده كل اخ لازم يبقى فاهم انه هيدير لاخته، كل اب لازم يكون فاهم انه هيدير لبنته ويفكر في بنته ويفكر في مستقبلها ويفكر في حياته. حتى لو اتجوزت واصبحت غير مستقره في حياتها لازم تفكر لها ويقعد يفكر، طب نعمل ايه، طب ايه رايك، وتشاور معاها وشوف ايه الصحيح ويقوم الموقف، هكذا يكون الحال. طيب حصل طلاق، يفكر لها ازاي تتجوز، ازاي كذا، ما مش هتقعد كده بقى طول عمرها من غير جواز، ده مش هيحصل. ده كلام فاشل وفكر فاشل، ان واحده مثلا تترمل او تطلق ويبقى عندها ولد ولا بنت ولا بتاع، وتقعد تقول لك اصل انا هقعد على اولادي. يا ست ايوه ماشي، انت مشكوره كل حاجه، لكن لازم يكون في نسبه وتناسب. سنك قد ايه؟ وهل هتقدر تعيش الفتره المتبقيه؟ مش عارفه حد هيعيش قد ايه. لكن احنا دايما في الحالات دي بنفتكر، يعني واحده مثلا ترملت عندها 30 سنه مثال، او طلقت عندها 30 سنه، احنا هنعتبر كلام النبي عليه الصلاه والسلام ما بين 60 و70، يبقى هنقول ان هي هتعيش 60 سنه. طيب هي الست يحصل عندها ياس بقى وعدم احتياج للمسائل دي كلها من 50 سنه، يبقى قدامها 20 سنه، هل تستطيع ان تعيش 20 سنه؟ حتى لو استطعت ان تعيش ال 20 سنه كامله، ما هو من 50 ل 60، لو عاشت من 50 ل 60 ما هي محتاجه حد يونسها وحد يكلمها وحد يقعد معاها وحد يحورها وحد يعمل كذا وكذا، ما هو ده برضه موجود. فلازم نفكر في هذا التفكير وبهذا المنطق. طب لو لم يتاح لها الفرصه بقى، لو ربنا سبحانه وتعالى ما اراد لهاش، لو ربنا سبحانه وتعالى مش كاتب لها بقى الزواج، لو لم توفق في مساله من مسائل الزواج، يبقى هذا قدر الله. فالمساله دي يبقى مساله قدريه بحته. يبقى احنا لازم نفكر من هذا الجانب وهذه الصوره. ادي نموذج لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في تفكيره لبنته اللي هو ابو سيده حفصه رضي الله عنها، اللي النبي عليه الصلاه والسلام يتجوزها، اللي هي سيده حفصه بنت سيدنا عمر رضي الله عنه. النبي اتجوز سيدة حفصة في شهر شعبان في رأس 30 شهرا قبل أحد، يعني اتجوز النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 3 من الهجرة، بعد ما هاجر بثلاثة سنوات النبي عليه الصلاة والسلام اتجوزها في هذا التوقيت. احنا هنطلع بس فاصل قصير وبعدين هرجع. انا كنت محتاج الحقيقة، مش عايز ادخل بقى في ده مرخص لما ذكرته من قبل، ولكن بعد كده لو في اتصالات من حضراتكم فيما يخص برنامج سيدات بيت النبوة ممكن اتلقاها في الوقت البسيط المتبقي بعد الفاصل. اراكم على خير.
انكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ده كان حوارنا عن، بس انا بدي مقدمة، من هي حفصة؟ يعني مين اتربت ازاي؟ اتنشأت ازاي؟ لان النشأة بتؤثر في الانسان طول حياته وبتثبته على الفترة المتبقية. لكن النقطة التانية بقى المهمة، ان السيدة حفصة رضي الله عنها هتدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجات اخريات، يعني هتدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي زوجات اخريات، وهتيجي زوجات اخريات على حفصة بنت عمر. هنا بقى هتظهر الشخصية الحقيقية بتاعت سيدة حفصة، ازاي تتحمل هذا الموقف، ازاي ان هي هل هيحصل غيرة ولا مش هيحصل. طبعا هيحصل غيرة، وده شيء طبيعي جدا، يعني يحصل غيرة ده شيء طبيعي جدا، لان الستات كلهم بيغيروا، فحاكة ما فيهاش نقاش ولا جدال، غيرة المرأة موجودة حقيقية لا بأس في ذلك كله. طيب حفصة بقى هتغير؟ اه هتغير. طيب خد بالكم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم برضو اصل غيرة، دي موضوع في فطرة المرأة، يعني ده خلقت المرأة هكذا وجبلت المرأة على الغيرة. انما لو واحد عايز يتجوز واحدة ما تغيرش، مش هينفع، لازم تغير، ما ينفعش كده. والحتة دي بقى عايزين نركز فيها في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام، ازاي قدر يعالج مسألة الغيرة. خد بالكم، هي مسألة غيرة بقى في مشروع، يعني هما الاثنين امر مشروع، يعني دول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. انما غيرة المرأة بقى على الرجل من ان يقترف شيئا محرما او ان ينظر لمرأة الاخرى او كذا، ده موضوع بقى ثابت، وده حق المرأة في هذه المسألة، والا لو هي يعني تركت نفسها بدون هذا الوجه من الغيرة يبقى دي حاسبت بقى شاذة. سيدة حفصة رضي الله عنها اشترت بالغيرة، والسيدة حفصة كونت مع السيدة عائشة حزب، وزوجات النبي كن على حزبين، حديث البخاري انا هشرحه لكم مرة جاية ان شاء الله. كنا على حزبين، حزب مع حفصة مع عائشة اللي كانت فيه السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنه وصفية وسودة، دول كانوا مجموعة، وحزب تاني مع أم سلمة. يبقى كانت السيدة عائشة بتتزعم حزب، وكانت السيدة أم سلمة بتتزعم حزب، يعني دي قائد ولا مجموعة ماشيين في صفها، وأم سلمة قائد وفي مجموعة ماشية في صفها. فكنا على حزبين. ليه حزبين؟ في جماعة ممكن يتوائموا مع بعض، وفي جماعة ممكن ما يتوائموش مع بعض. فالسيدة عائشة توائمت مع حفصة. الحتة دي اللي عايز اوضحها، ازاي حفصة تتوائم مع عائشة؟ ازاي؟ يعني تيجي ازاي ان سيدة حفصة تتوائم مع عائشة؟ يبقى كده يفهم من كده ايه؟ ان الشخصيتين دولك مختلفين في امر، غير متحدين. ليه بقى؟ احنا عندنا مثلا بقولك القاعدة اللي بتقول يعني ان الاجسام المتشابهة تتنافر، مش كده؟ والمختلفة ما بيحصلش فيها التنافر، ده تتجاذب، مش ده؟ لا مش دي حاجات احنا كنا عارفينها، قلناها زمان في الفيزياء، بس انا مش فاكر القاعدة يعني عاملة ازاي، ده مش حد في كنترول ودرس فيزياء ولا ايه مش عارف، فكان يسعفنا بالموقف. لكن انا عايز اقول ان الصفات كده بقت مجموعة على شكلين. فالسيدة حفصة عشان يحصل توائم مع السيدة عائشة، يبقى ده معناه، لان السيدة حفصة دخلت على السيدة عائشة، يبقى ده معناه ان السيدة حفصة وان كانت تغير وغيرتها اكثر من عائشة، الا ان حفصة كانت تتصف بالايه؟ بقوة الشخصية، شخصية اقوى. يبقى اكيد في نقطة موجودة عند السيدة عائشة ليست موجودة عند حفصة والعكس، فدي اللي تعمل التوائم. دخلت معهم في الموضوع ده صفية وسودة. لما نيجي نتكلم عند صفية هنقول، لكن سودة احنا اتكلمنا عليها برضو، عند سودة حاجة مش موجودة عند عائشة، ودي كانت مريحة السيدة عائشة قوي من ناحية السيدة. السيدة سودة كانت كبيرة في السن، لكن عائشة كانت صغيرة في السن، فكانت سودة تستطيع ان تستوعب عائشة. خد بالكم بقى، ادي الثلاث شخصيات، وصفية هنتكلم عنها ساعتها. خلينا ناخد اتصال اللي جاي دون، معلش انا زي ما اتفقت معاكم بس الفتره دي ناخد صلاتكم. والسلام عليكم. مين؟ الاستاذ عبد الرحمن.
الو، انا عبد الرحمن.
ازيك يا عبد الرحمن؟ قول لي يا حبيبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
انا كنت عايز اسال حضرتك يعني اما الرسول اتجوز سيدة حفظة يعني السيدة حفظة اولا من سيدنا عمر.
سيدة حفظة ايه؟
بنت سيدنا عمر.
اه امال بنت مين؟ ما انا عمال اقول اهو.
لا اصلا كنت لسه فاتح البرنامج حالا.
طيب خلاص اعيد لك الحلقه من جديد، بس لو حمدي يرضى يسيب لنا الوقت تاني اعيده لك من تاني. بس شوف حمدي
حمدي مش يرضى. ثانيا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتولد يعني اتجوز سيدنا حفظة سنه فيه.
طيب حاضر حاجه اقول لك. انا لسه بقول ان السيده حفصه رضي الله عنها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم في السنه الثالثه من الهجره، في السنه الثالثه من هجره النبي عليه الصلاه والسلام. كمان بقول هي بص حبيبي اسمها حفصه بالصاد، حفصه مش حفظه او حفظه، لا حفصه ده الاسم بتاعها. فانا عايزكم بس عايزين دول امهاتنا امهات المؤمنين، فلازم على الاقل يكون الكلام بهذه الصوره وبهذه الكيفيه. يبقى انا عندي اندماجيه حصلت ما بين عائشه رضي الله عنها وما بين حفصه رضي الله عنها وسوده وصفيه، حصل عندهم اندماجيه الاربعه. ليه؟ لان كل واحد عندها حاجه مش موجوده عند الثانيه. السيده سوده كبيره في السن، السيده عائشه اصغر فممكن تحتويها. السيده سوده لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها، وانا قلت لكم الكلام ده في حلقات السيده سوده، لما عرض عليها ان هو يطلقها فقالت له لا يعني لو ابقيتني يكون افضل، وانا كمان انا ليس لي في الرجال، يعني خلاص مش محتاجه الحقوق الشرعيه والكلام ده كله، كبيره في السن حاجه و60 سنه. لكن يا رسول الله انا وهبت يومي لعائشه، انا موافقه ان انا اسيب يومي لعائشه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم شديد الحب لعائشه رضي الله عنها. فهنا ده استيعاب، اسمه استيعاب. انا في الحته دي مستغني عن الجزئيه دي، ممكن اوهبها لحد يستفيد بيها، يعني غيري يستفيد بيها. زي واحد مثلا ايه مثال، يعني واحد مثلا عنده حاجه في بيته هو مش مستفيد منها، يعني قطعه عفش او اساس او حاجه، هو مش مستفيد من هذا الكلام، ففي غيره ممكن يستفيد بها. مفيش مانع ان هو يقدمها له يستفيد منها، دي تعمل تالف بين الناس. السيده سوده بنت زمعه، بس اضرب لكم مثل، انا بعمل اسقاط على الواقع لان دي حاجات عندنا كتير. السيده سوده بنت زمعه رضي الله عنها لم يكن لها حاجه في الرجال، يعني خلاص ست كبيره في السن وكده، فشافت النبي صلى الله عليه وسلم يرغب عنها، خلاص يعني يرغب عنها، فراحت عملت ايه؟ قالت له خالص يا رسول الله يعني انت خليني زوجتك، لاني انا اتمنى ان ابعث يوم القيامه وانا زوجه لك، انا عايز اجي يوم القيامه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين ده يعني يوم القيامه لما تبقى زوجة النبي ده موضوع خلاص يعني منتهي. يعني يا رسول الله انا اريد ان يعني ابعث يوم القيامه وانا اكون زوجة لك، وهي هتبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه وبتاع، فهي هتطلق، ما فيش لا فرصه للجواز تاني ولا هي في دماغها مساله جواز، ولا هينفع تتجوز بعد النبي حد. يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، خلاص الموضوع انتهى، لان اصبحت ام للمؤمنين، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، يعني خلاص موضوع يعني ده ايه قرار منتهي، يعني كل واحده هتطلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لو طلقت امراه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لها ان تتزوج بعده، وان مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك امراه لا يحل لها ان تتزوج باحد اخر، لانها اصبحت اما للمؤمنين. فدي قواعد ثوابت ما فيهاش كلام. فده وصلها خلاص ابقيني لكن انا سبت يومي لعائشه. فده حصل نوع من انواع الاحتواء، ده نوع من انواع الاحتواء. انا عاوز الاحتواء ده يجي من الزوجه، من الزوجه تجاه زوجها نحو امه. انا عايز الاحتواء ده يحصل. الاحتواء ده لو حصل يحل، يعني لو كانت الام ام الزوج كانت اكثر حكمه واكثر حنكه واكثر عقل، يحصل عندها احتواء لزوجه ابنها فتحتويها، صغيره بنت صغيره، ما هو لازم تكون اصغر منها، مش معقول واحد يتجوز واحده اكبر من امه يعني مثلا، فاكيد دي بنت صغيره واكيد ديك يعني اصبحت في مكانه ابنتها، فالمطلوب هنا احتوائها، كيف تحتويها؟ شوف السيده سوده بنت زمعه بتضرب اكبر المثل في احتوائها لعائشه رضي الله عنها، عشان كده حصل التالف والتجانس. فيبقى لو واحده مثلا ام الزوج هي يعني اكبر عقلا واوسكا، تحتوي زوجه ابنها، تحتويها، تطول بالها عليها، تصبر. يعني ساعات الام يعني ام الزوج ساعات يبقى عندها بنتها يعني تسيء المعامله بتاعتها وتعلي صوتها عليها وممكن تغلط فيها، والام مستحمله. ليه؟ لانها ابنتها. طيب لو زوجة ابنها غلطت مجرد غلط، نعم مجرد خطأ بسيط هل هي تتحمل هذا؟ لا يمكن أبدا أن تتحمل. ليه؟ لأن ما حطتش في قارة نفسها أن دي بنتها أو زي بنتها أو ما عندهاش الأمل أن تحتويها. أحيانا الأمات بتبقى ما عندهاش الفكرة دي خالص، لكن بتيجي الزوجات بيبقى عندها الفكرة دي، يبقى برضو الزوجة ممكن تعمل الحكاية دي كلها وتحتوي الإيه. أنا عايز أطلع لكم بس الضرر اللي موجودة من حكايتي عن سيدات بيت النبوة، لأن أنا عايش الشخصيات فبقول إيه الكلام، وكمان أنا عايش في قاع المجتمع عارف ناس إيه اللي بيدور فيها، فبحاول نعالج الموضوعات دي، وإحنا بنشوف الأسوة والقدوة الحسنة لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. الحلقة اللي جاية إن شاء الله أنا هكلمكم عن سيدة حفصة في بيت النبي، دي هتبقى عنوان الحلقة القادمة إن شاء الله، حفصة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ذلك الحين أنتوا زي ما حضرتكم عارفين إحنا الحلقة تذاع كل يوم اثنين من الساعة الخامسة وحتى الساعة السادسة إلى الربع، فإن شاء الله حتى بتوقيت القاهرة. فحتى ذلك الحين أراكم دائما على خير حال، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نساء النبي لستنك أحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي